إنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله، إذا حمد الله فشمته، ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله واستقبالكم، أو بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت به السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه، وعلى هذا فيكون من باب فرض العين، لكن الجمهور على أنه فرض كفاية. طيب، هنا عيادة المريض، اتباع الجنائز، نكمل. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، أمرنا بإجابة الداعي يعني الذي يدعوك إلى بيته لمأدبة، فإنه يجب عليك إجابته، لكن بشرط أو بشروط. التعيين يعينك. الثاني أن تكون الدعوة من المباحات. والثالث أن لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره. والرابع أن يكون الداعي مسلما. والخامس أن لا يكون في ماله شبهة، أن لا يكون في ماله شبهة. والسادس أن لا يكون عليك ضرر، وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات لكن لا مانع أن يذكر هنا. فالشروط إذن ما هي؟ نعم، الداعي مسلم، زين، نعم، لا يكون في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره. طيب، نعم، التعيين أن يعينه، باقي واحد، ها؟ أن لا يكون فيه ضرر. هذه شروط ستة لوجوب إجابة الدعوة. وذهب الجمهور إلى شرط سابع، وهي أن تكون الدعوة للعرس، الدعوة للعرس، وقالوا إجابة غير العرس ليست بواجبة، لكن ظاهر النصوص الوجوب. وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي؟ الجواب هي حق لله بأمر الله، هي حق للداعي بأمر الله عز وجل، كما أمرنا الله أن نقضي الدين للداعي وما أشبه ذلك. فإذا قلنا إنها حق للداعي واعتذرت منه وعذرك فقد أسقط حقه، ولا إثم عليك، ولا إثم عليك. أما لو كانت حقا لله فإنه لا يمكن للداعي أن يسقطه. طيب، إفشاء السلام، وإفشاء السلام إفشاؤه يعني إظهاره، من فشى يفشو إذا ظهر وانتشر. فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولكن هذا له شروط: أن يكون المسلم عليه مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا تسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والثاني ألا يكون ألا يشرع هجره، فإن شرع هجره فلا تسلم لا تسلم، مثل صاحب معصية إذا هجرته أقلع عن المعصية فهذا لا تسلم عليه. طيب، وقول إفشاء السلام قلنا يعني إظهاره ونشره، يشمل ابتداءه ورده، يشمل ابتداءه ورده، لكن ابتداءه سنة سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، فإن أدى إلى الهجر كان حراما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، نعم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، فابتداء السلام سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، رده فرض، فرض عين على من سلم عليه، إلا إذا كانوا جماعة فيكفي رد أحدهم، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، ونصر المظلوم، نصر المظلوم الذي اعتدي عليه على ماله أو عرضه أو دمه، يجب أن تنصره بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه، وهو فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، إذا نصره غيرك لازمك، وإن احتاج إليك في النصر وجب عليك. طيب، هل يشترط للمظلوم أن يكون مسلما؟ الجواب لا، نصر المظلوم وإن كان غير مسلم، يعني المقصود بذلك إزالة الظلم، إبرار المقسم، المقسم يعني الحالف، وإبراره ألا تحنثه في يمينه، مثل أن يحلف عليك فيقول مثلا والله لا أدخل البيت قبلك، فهنا ينبغي أن تبر قسمه، ينبغي أن تبر قسمه. ويشترط في هذا أن لا يتضمن الإبرار ضررا عليك، فإن تضمن ضررا فلازمك، بل يشترط أن لا يتضمن أذية، حتى وإن كان فيه أذية فلا يلزمك. لو قال لك إنسان أقسم عليك أن تخبرني بعشاك الليلة ومنامك وفطورك في الصباح، نعم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، هل يلزمك الإبرار؟ أبدا، بل ينبغي أن توبخ هذا الرجل، تقول إن إسلامك ليس بحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أرأيت لو أني قلت لك أنا هكذا وتعلمني وش فطورك وش عداك وش غداك وش عشاك وش منامك، ترضى بهذا؟ لا يرضى. إذن كيف يحرجني ويحلف علي؟ نعم، هذا لا يجب إبراره، بل ولا يشرع إبراره، بل ينبغي أن يوبخ ولا يفتح له هذا الباب، لأنه إذا فتح له هذا الباب آذى الناس، صار كل واحد يمسك ويسأل عن الأشياء الخاصة. طيب، إبرار المقسم في الحال التي ليس فيها أذية واجب أو غير واجب؟ ها؟ ظاهر الحديث الوجوب، وإليه ذهب بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، وفيه عدم الإبرار تجب كفارة اليمين على الحالف أو على المحنث، على الحالف، لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. كم هذه؟ عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، إجابة الداعي، إفشاء السلام، نصر المظلوم، إبرار المقسم، سبع. قال ونهانا عن سبع، ونهانا عن خواتيم الذهب، نهانا عن خواتيم الذهب، معروف الخواتيم جمع خاتم، والذهب معروف أيضا، والنهي هنا للتحريم ولكن هل يشمل الرجال والنساء؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه خاص بالرجال، وأن النساء يجوز لهن أن يلبسن الخواتم لأحاديث كثيرة وردت في هذا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ولقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية، يعني يربى بها، وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة، والحلية عامة شاملة. قال: وعن الشرب في الفضة، أو قال: أنت الفضة، وهذا عام. نعم. والنهي للتحريم لورود الوعيد عليه. وعن المياثر والقصي، وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق، كم ذولي؟ خواتيم الذهب، الشرب في الفضة، المياثر، القصي، الحرير، الدباج، الاستبرق، سبع. هذه المياثر والقصي والحرير والدباج كلها أنواع من الحرير، أنواع من الحرير، كل نوع منها له اسم، وكلها تتعلق بالزينة، وهذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهور من أن خواتيم الذهب خاصة بالرجال، هم المنهيون عنها، لأن القصي والحرير والديباج والاستبرق كلها حلال للنساء. نعم. الظاهر لا بد أن تكون في البلد، لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر هي مشقة وتفويت مصالح كثيرة، ولهذا اشترطنا عدم الضرر. نعم. وش تقولون في هذا؟ السؤال يقول: إذا لم يقل العاطس الحمد لله، هل أقول له قل الحمد لله علشان أشمتك؟ ينظر. نعم، الصحيح فيها تفصيل. يقال: إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه جاهل ولا يدري فهذا يعلم، أما إذا كان يغلب على الظن أنه عالم لكنه متهاون فهذا لا 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 يعلم. نعم.
بالنسبة للبس الخاتم غير الذهب، يعني يجوز
للرجال مطلقا؟ اي نعم، يجوز، الا اذا كان خاتم يشبه خواتم النساء فهذا يكون من باب التشبه. ثلاثة.
نعم. باب الشرب في الاقداح. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير المولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أذن بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بن ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربوا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصبح فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد
شأنك. وكان إيش؟
وكان قد انصبع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من مضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال المسلمين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه.
شو عندك من نضاق؟ قال وهو قدح جيد عريض من نضاق، نوع من الخشب
بنون المصيبة والجمع المخففة، والنضاق الخالص من كل شيء. وقد قيل إنه عود أصفر يشبه لون الذهب، وقيل إنه من العسل، وقيل من شجر النضاق.
نعم.
باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضأ الناس وشربوا، أجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 15 وتابعه سعيد بن مسيب عن جابر
15 يعني 1500.
نعم 15 وتابعه سعيد بن مسيب.
هذا لا أقول لا يتنافى مع قوله 1400، لأن العرب تحذف الكسر أو تجبر الكسر، فعلى رواية 400 يكون من باب حذف الكسر، وعلى 1500 من باب جبر الكسر. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفجر الماء من بين أصابعه. وهذه الآية أقوى من الآية التي تكون في عصا موسى، لأن عصا موسى يضرب به الحجر فيتفجر ماء، ولكن هذا الماء صار يتفجر من الإناء الذي انفصل من الأرض، ولم تجري العادة بأن يخرج الماء من الأقداح. وأما الحجارة فإن الماء قد يخرج منها، كما قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالحاصل أن في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وما أكثر آية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التبرك بالماء المبارك لفعل جابر رضي الله عنه، ولكن هل نتبرك بماء غسل به رجل نعتقده من أولياء الله؟ لا، بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، انتهى كتاب الأشربة، ويليه كتاب المرضى والطب.
عندنا كتاب الطب، المرضى والطب.
نعم،
طيب نعم.
قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو جمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خليك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه. وهذا هو المرض، وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب، فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله، فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها، هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض، لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض. وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول، ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن، وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم، نقرأ بعد الحديث. نعم.
قال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عندك الشوكة تبرق كسرنا. هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم يا غانم. نعم. هذا لا شك، لا هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالفة جمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح، الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ، لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهم. وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة، فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف للأحاديث الأخرى التي أصح منه يجب أن نتريث، فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو الصحيح. والله ما أرى هذا، أنا أرى أنه يختلط بالناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر وش وجهة نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معه فينبههم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. والله ما ندري هذا، إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كلهم متساهلين، فما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظه. وأيضا ربما بعض الناس يظنون مثلا أن العلماء متساهلون، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بيديهم، ليس كل شيء يقوله العلماء يظهر بيديهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء نقول الله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر ناقشهم ونشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا، ظهر هذه ما سأل للدخول، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوهم منه فلا بأس. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
آخر واحد.
ابن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال: سمعت سعيد بن يسار قال الخضاب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يسكن.
هذان الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغض اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة، فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تتثر الرياح من أصله ولا يعتدي، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصيب منه، ومن هنا للتبعيض، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات، وإن كان لم يرد ذاك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. لا منهم من هذا لأنه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف الفقه في الدين فإن الفقه في الدين ضده الجهل. نعم. أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله عليه. إيه نعم، لا لا يكون علي، لا يجعل عليه متبع حتى ينظر مش عندهم حتى ينظر. طيب افرض ان أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل أمر بديه، وش يسوون؟ يمكن يمكن، كيف ما يمكن؟ طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية، قام الإمام أحمد رحمه الله في قيام لم يقمه أحد فيما نعلم، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير، يعني ما هو كل شيء طبيعي دينا بيد العلماء. ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير، ما أقول ما فيه تقصير مرة، لكن لا يمكن أن نجعل اللوم على العلماء بكل شيء. أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثره بلا شك، نعم، ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم لا لا أصبر بقى. لا أنا لست أقول أن العلماء ما عليهم تبع، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا، أحسنت، لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل، نقول للعلماء حصل كذا وكذا. لا لا أبدا، الواقع ما هو صحيح، الواقع لا يدوم أبدا من زمان، والواقع ما يدوم. نعم. حدثنا بأن لك الحمد لله هذه من نعم الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم أنت نعم نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة مرض القلوب، كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة مرض القلوب. نعم نعم. الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي. ولهذا قال الرسول: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا تندم هكذا الندم.